محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم،
حتى
يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر لنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان، وذكر كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم، ومتى وما هو الذي يثبت عنده الشهر في الدخول، وهل كان عليه الصلاة والسلام يصوم ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل عليه غيم أو قطر، وبين أنه ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وبين أنه عليه الصلاة والسلام لا يصوم إلا بشهادة، إلا إذا استكمل شعبان ثلاثين يوما فإنه يصوم، إذا تم شعبان ثلاثين يوم فإنه يصوم بعده، لكن لو كان ليلة الثلاثين فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه صامه إلا إذا ثبت بشهادة الشاهد أنه رأى الهلال. فهذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان يؤيد ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، يؤيده بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وبين لنا أحكام المفطرات وما يترتب على ذلك، والشيء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في القرآن من المفطرات. وهناك أشياء ذكرها العلماء رحمهم الله، إما بسبب حديث ضعيف، وإما من باب الاحتياط في بعض الأشياء، فهذا ذكرها العلماء رحمهم الله. والحال كل حال أن المسلم ينبغي أن يحتاط لدينه، ولكنه ما يجب عليه القضاء لو فعل شيئا من هذه الأشياء التي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها من المفطرات. ولما انتهى من هذا كله كما سبق لنا في الدرس أمس وما قبله، شرع الآن في بيان كيفية صيام صلى الله عليه وسلم صيام التطوع. فلذلك قال هنا: من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى يظن أهل بيته والناس يظنون أنه لا يفطر، يصوم ويستمر بالصيام حتى يظنون أنه لا يفطر، وأحيانا يفطر عليه الصلاة والسلام ولا يصوم حتى يظنون أنه لا يصوم من هذا الشهر شيء. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام أحيانا، وربما بعض الأشهر ما يكثر منها من الصيام فيها، وكذلك أيضا لم يستكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، أما غير رمضان ما كان يصوم كاملا صلى الله عليه وسلم، بل كان يصوم منه، ويحرص أنه يصوم أيام البيض التي هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكان يحرص عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا الذي كان من هديه عليه الصلاة والسلام. وكان ولم يكن يصوم في شهر أكثر من شهر شعبان، فكان يصوم في شهر شعبان أكثر من صيامه في أي شهر من الشهور ما عدا رمضان الذي يصومه كله، لكن شعبان يكثر صيامه أكثر من أي شهر من الشهور. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كره ونهى عن صيام الدهر، مثل ما يفعل بعض الناس أنه مثلا يجعل وقته دواما صائم، فالنبي نهى عن هذا وكرهه، وقال للرجل الذي قال له: يا رسول الله إني أحب أن أصوم الدهر كله، فقال النبي: لا، قال إني أطيق ذلك، يعني ما يشق عليه، فنهاه عليه الصلاة والسلام، فقال له: صم من الشهر ثلاثة أيام ويكفيك، لأن الشهر ثلاثين يوم، فإذا صمت ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر كله من ناحية الفضل. فقال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال إني أنطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود. فكان داود عليه السلام وقته يصوم يوم ويفطر يوم على سبيل الدوام، وهو نبي الله ما يفعل شيء إلا بأمر الله وبشرع الله له، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأخبر النبي إن هذا هو أفضل أنواع الصيام بالنسبة للتطوع. وكذلك أيضا داود عليه السلام كان يقوم الليل، كان ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم الثلث الذي بعده ثم ينام السدس، فيكون يقوم ثلث الليل، فإذا قام ثلث الليل فهذا فيه خير كثير، يحصل به الأجر الأوفر ويوفر على وقته وعلى راحته وعلى بدنه عدم المشقة. لأنك إذا شقيت على نفسك شقيت على بدنك يضعف، فإذا ضعف البدن ضعف عن العبادة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه اجتمع نفر من الصحابة رضي الله عنهم وتذاكروا فضل الأعمال وتذاكروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ونظروا إلى عبادته، فقالوا حنا ينبغي لنا نجتهد في العبادة أكثر من الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله ضامن له الجنة، والله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويديك صلاة. وين اللي مثل حنا؟ ما حنا مثله، لازم أننا نكلف أنفسنا في العبادة لعلنا يحصل لنا الدرجات العالية. فاتفقوا على هذا، فقال أحدهم أنا أصوم النهار ولا أفطر، يعني كل حياته يصوم، وقال الآخر أنا أقوم الليل كله ولا أنا في الليل، كله طلبا للأجر من الله، وقال الآخر أنا أحرم نفسي علشان أتفرغ بالعبادة أحرم نفسي ما آكل اللحم أبدا، وقال الآخر أنا ما أتزوج النساء أبدا، كله للتفرغ بالعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك فناداهم وقال ما الذي قلته؟ قالوا كذا وكذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام وأفطر وأنام وأقوم من الليل، ينام جزء من الليل ويقوم، ما نام مثلك أنت تسهر كل الليل تصلي أو أنت تصوم كل الدهر. فقال عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم من الليل وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في الحديث الآخر اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا كان الإنسان يؤدي العبادة بفرح وسرور وانبساط أحسن من كونه يؤديها وهو كاره، فهو إذا شق على نفسه لابد تتعب النفس، فينبغي أنك تؤدي عبادتك وأنت منشرح الصدر وفرح بها، لأن هذا عمل صالح يفرحك، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم أيضا في قصة بالدرداء رضي الله عنه مع سلمان الفارسي لما جاء ودخل عليه وكان صديقه وكان النبي آخى بينهم، فاستضافه وبات عنده، فرأى أم الدرداء رضي الله عنها ما تنظر نفسها، عليها لباس رثه وعليها كذا، ما كان عندها زوج، فقال لها سلمان أنت ما شأنك هكذا؟ قالت إن أخاك بالدرد ليس له حاجة في اللسان. ثم إنه لما نام عندها نام قليل استيقظ رضي الله عنه أبو الدرداء وقام يبي يصلي، قال له سلمان رضي الله عنه وين تبي؟ قال نبي نقوم نصلي بالليل، قال لا أصبر نم زيادة، فنام. ثم استيقظ ثاني وأراد أن يقوم قال لا أصبر، ثم كل ما أراد أن يقوم قال لا أصبر. فلما بقي من الليل قدر الثلث وأقل من الثلث قال الآن كم قاموا وتوضوا وصلوا وأوتروا وصلوا ما أراد الله لهم. ثم قال له سلمان رضي الله عنه يا أبا الدرداء ما لك هكذا؟ إن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبحوا ذهب أبا الدرداء إلى الرسول وقال يا رسول الله كذا وكذا ما حصل من سلمان رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فإذا كان هذا قوله وهذا فعله صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أن نفعل كما فعل إذا استطعنا ونقتدي به ولا نكلف أنفسنا أزود من هذا، لأنه ربما أن الإنسان يأتي للعبادة وهو متعب فيها وربما يقصر في أدائها وربما ينشط سنة سنتين وقت نشاطه وشبابه ثم يعجز بعد ذلك. والنبي يقول أحب الأعمال ما داوم عليها صاحبها، ثم لا تستطيع المداومة على ذلك. فهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وقال أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس ثم يقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، أخذ راحته بعد ما صلى ارتاح بعض الشيء ثم يقوم إلى صلاة الفجر ويؤدي هذه الفريضة بفرح ونشاط وسرور. فهذا الذي ينبغي. فكان عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم يتحرون فعله، فهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويستمر الأيام صايم حتى نقول يمكن ما يفطر من عشر شيء ثم يفطر، وربما رأوه مفطر أيام متتابعة مفطر ما صام قالوا ما هو صايم من عشر شيء ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا هديه وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى ما طالبنا بكثرة العمل وإنما طالبنا بحسن العمل، ولذلك يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. وأحسن الأعمال ما كان على هديه صلى الله عليه وسلم، فأحسن العمل ما كان خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الرياء ولا من السمعة، خال من الشرك، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي وعلى سنته صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته، فلا تفعل شيء والرسول ما أمرك به أو ما فعله، فإذا فعلت هذا هذا هو أحسن الأعمال، وهذا الذي خلقك الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال العلماء أحسن الأعمال أخلصها وأصوبها، فالخالص ما كان لوجه الله لا يشبه شرك، والصواب ما كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنسان يتعبد من نفسه ويجيب أشياء يخترعه هذه من البدع التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى المؤمن أن يحرص على سنة النبي ويتعرف عليها ويتعلمها ويسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم، فهذه أفضل الأعمال. نعم.
وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه.
نعم، ما كان يدخل شهر ويطلع والنبي ما صام منه، لا بد يصوم، يعني يصوم ثلاثة أيام، يصوم أيام البيض، يصوم الاثنين، يصوم الخميس، ما يطلع شهر لو قد صام منه، لكن أكثر ما يصوم من شهر شعبان. أما رمضان فهذا مفروض يصل الشهر كامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي.
نعم، كان ما يترك صيام أيام البيض، وأيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البيض لبيضاض لياليها بنور القمر، لأنها الليالي 13 و14 و15 يكون الليل كله ما فيه ظلام بسبب أن القمر يطلع من أول الليل ويغرب مع الفجر، فهذه سميت أيام البيض لأن لياليها بيض، ليست كالليالي الأخرى اللي تكون إما سود من الليل أو يكون جزء منها أسود من الليل، لا، هذا أيام البيض، هذا أفضل ما كان يصومه صلى الله عليه وسلم ولا كان لا يتركها. أنا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي وكان يحض على صيامها. وأما صيام عشر ذي الحجة
نعم، ولذلك أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث، منها وأن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. نعم.
فقد اختلف فيه، وكان يحض على صيامها. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه عنه. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح.
نعم، أن صيام عشر ذي الحجة فورد فيها فضل عظيم، وعشر ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا، بل قال كثير من العلماء إنها هي أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة، كما أن العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي الدنيا كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة للعشر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأخبر ما هناك أيام أفضل منها. لكن العلماء رحمهم الله نظرا إلى أن ليلة إلى أن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وورد في فضلها أحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحييها بالعبادة، فقالوا هذه ورد فيها أحاديث الفضل وهذه ورد فيها أحاديث الفضل، فكثير من المحققين رجحوا قالوا إن أيام عشر ذي الحجة أفضل، وإن ليالي العشر الأواخر أفضل، لأن كل ورد فيها أحاديث، ففرق بعض العلماء نظرا إلى الأحاديث الواردة في ذلك في هذا، لأن النبي قال ما من أيام أفضل منها، وهذا حديث ثابت، أفضل منه أن العمل صالح في عشر ذي الحجة، فينبغي للإنسان أن يكثر منهن من ذكر الله ومن الاستغفار ومن التكبير ومن التهليل ومن الصيام ومن الصدقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب فيهن مثل، قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام عشر ذي الحجة. قال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، فيكون هذا أفضل. فهذا كله يدل على فضل عشر ذي الحجة هنا.
وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما يوم
نعم، هذا بالنسبة لصيام ستة أيام من شوال، النبي حث عليها صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامها وأخبر ما يترتب على ذلك من الأجر، وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام الدهر كله. وقد بين العلماء رحمهم الله تفسير ذلك، فقالوا إن الدهر معروف أنه 12 شهر، فإذا صمت رمضان كامل يكون عن 10 شهور في الفضل، يبقى شهرين. إذا صمت ستة أيام من شوال فستة الأيام الشهرين 60 يوم، وستة الأيام هي عشيرها، والحسنة بعشر أمثالها، فستة أيام عن 60 يوم، وشهر عن 10 أشهر، فتكون صمت الدهر كله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما يوم عاشوراء فإنه
وأما بعض العلماء رحمهم الله كره الاستمرار على صيام ست من شوال، مثل الإمام مالك رحمه الله، والظاهر أنه رضي الله عنه إنما كره ذلك لأنه أحس من بعض الناس أنهم يرون عن ستة الأيام من كثرة الصيام كأنها لازمة وكأنها واجبة، فأحب أن تترك بعض الأوقات حتى لا يظن الجاهل أنها مفروضة وأنها واجبة، وهي ليست واجبة بل هي سنة وفيها فضل عظيم، فلا يعتقد الإنسان وجوبها، لا الله ما أوجب علينا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن فيها فضل عظيم، فإذا تركتها مثلا بعض الأوقات لأجل ما تعتقد نفسك لزومة، وإذا كنت مطمئن وعارف أنها تطوع فلا بأس الاستمرار بها، وإلا فهي ثابتة في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيرنا. نعم نعم، اصبر يا محمد. نعم.
أو يلحق
من لا، هذا إذا كان المال لها وهي يتيمة وأنت المتولي عليها. نعم نعم، يجب أن تخرج الزكاة. الزكاة واجبة في مالها ولو كانت صغيرة ولو كانت يتيمة، يجب أن تخرج زكاتها إن شاء الله، فتخرج زكاتها، وهذا من أسباب البركة فيها، وأنت مأجور على ذلك وأنت المسؤول عن هذا لأنك أنت الولي. نعم أي نعم، المهم تخرج زكاتها إن شاء الله. لا لا، ما دام أنت المتولي عليها وأنت الوكيل يجب عليك وجوب أن تخرج زكاتها، لازم تخرج زكاتها وتحرص على أنها تقع في يد المستحقين. ها؟ ربع العشر، فإذا كانت ألف، إذا كانت ألف فيها 25.
وأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام.
نعم، وأما
يوم عاشوراء.
أي نعم.
وأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، وكان من هديه.
نعم، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم، من شهر محرم كان يصوم. وكان عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر ووصل المدينة، وكان المدينة فيها ناس من اليهود، واليهود يزعمون أنهم أتباع موسى وأنهم يحرصون على تعظيم موسى واتباع ملته، وإن كانوا غير صادقين، لأنه بعد خروج محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه دين من الأديان، لا بد أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتباعوا مثلا موسى أو عيسى أو العزير أو أي أحد من الأنبياء بعد خروج محمد هذا منسوخ، يجب أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولأن الله أعطى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشياء لم يعطها أحد غيره من الأنبياء، فكان يبعث الأنبياء إلى قومهم، يبعث في قومه فقط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة، أسودهم وأبيضهم وأحمرهم وأصفرهم، وإلى الجن والإنس أيضا، فهو رسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخذ على كل نبي من الأنبياء بعدما خصه بالنبوة واصطفاه وأنزل عليه وحيه، أخذ عليه الميثاق أنه إن خرج محمد وأنت موجود أن تكون من أمته وتكون من أتباعه. وهذا الأخذ على الأنبياء معناه أخذ على أممهم، فالذين يدعون أن عيسى هو نبيهم الميثاق مأخوذ عليه وعليهم أنه إذا خرج محمد يتبعونه، وكذلك موسى أتباع موسى واجب عليهم، لو كان موسى حي يقول الرسول لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، فكيف أتباعه، فيجب عليهم اتباعه. فاليهود كانوا يعظمون هذا، والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم على ذلك وأخذتم على أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم أنا شاهدين، في سورة آل عمران. أخذ الله على كل نبي أنه متى خرج محمد وأنت موجود أنت وأمك تتبعون محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر النبي أيضا هذه الآية قال لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. فاليهود حسدوا النبي ولم يتبعوه وهم يعرفون أنه رسول. فالحاصل أن النبي لما وصل المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل قالوا أن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، لما إن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصا فضربه فأصبح 12 طريق عدد الأسباط الذين مع موسى، وخرجوا وقف البحر كأنه الجبال وانفتحت لهم الطرق يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وقف الماء كأنه جبال وانفتحت الطرق
ثم في الحال أيضا أشفها الله سبحانه وتعالى ويمشون معها كأنهم يمشون مع الأولياء حتى خرجوا. ثم دخل فرعون بعدهم لأنه كان يلاحقهم ويريد أن يقضي عليهم ويقتلهم، فلما أطبق الله عليه البحر فأهلكه الله، وكان ذلك في اليوم العاشر من محرم. فكان اليهود يصومونه، زعمهم أن موسى صاموا شكرا لله وأنه هم من أتباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم تتبعون موسى، نحن أحق بموسى منكم، احنا اللي مصدقين موسى ومتبعين وملتنا احنا وياه وحده، انتم خالفتم ونحن احق بموسى منكم. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم العاشر، بل اوجبه على الناس، امر الناس يصوموه صوم وجوب، فكانوا يصومون الشهر العاشر من محرم، اوجبه الله عليهم وكانوا يصومون اولادهم. فلما انزل الله سبحانه وتعالى فرضية رمضان نسخ وجوبه وبقي استحباب صيامه، وصار الواجب صيام رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيضا للناس لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع مع العاشر، وقصد بذلك مخالفة اليهود. اليهود يصومون يوم فقط، فالنبي قال خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنه في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة، رواه أهل السنن. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم.
نعم، هذا أيضا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء أخبر النبي أنه يكفر سنة، يكفر سيئات سنة، صيام يوم عاشوراء. أما يوم عرفة فهو يكفر سنتين، يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الحاضرة التي أنت فيها. لكن استثنى صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج، الحاج الذي في عرفة هذا كره له صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يوم عرفة، بل هو عليه الصلاة والسلام الذي يحث عليه لم يصوم هو وهو في عرفة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام وكان واقف بعرفة على راحلته طلب قدحا من ماء وشرب عليه الصلاة والسلام، والناس ينظرون إليه أنه ما صام يوم عرفة بعرفة. فيوم عرفة بالنسبة للحاج الذي في عرفة الأفضل في حقه الفطر يوم عرفة وعدم الصيام. وبين العلماء رحمهم الله السبب في ذلك، وقالوا إن يوم عرفة يوم فضيل ويوم شريف ومستجابة فيه الدعوة، فينبغي أن الإنسان يتقوى فيه ويكون قوي ويترك الصيام حتى يقوى على العبادة، يقوى على التلبية، يقوى على الذكر، على التسبيح، على التهليل، على الدعاء، ويستمر في قوة ذلك اليوم، فهذا أفضل من كونه يصومه. هذا هو السر في كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أما من لم يحج ويبي يصوم عرفة ما هم من الحج، فهذا صيام يوم عرفة فيه فضل عظيم، وهو يكفر سنتين، يكفر السنة الماضية والسنة الحاضرة، فينبغي للمسلم أن يحرص على صيامه. نعم.
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر.
نعم، صيام الدهر نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وصيام الدهر يعني كونك تصوم الدهر كله ما تفطر أبد. ولذلك لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه قال له النبي صوم يوم وأفضل يوم، قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. فإنه أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بقوله عليه الصلاة والسلام من صام الدهر، يعني الوقت كله يصوم ما يفطر أبد، من صام الدهر لا صام ولا أفطر، كأنه ما صام ولا أفطر لأنه خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه يبحث عن الأجر ينظر ماذا أمر به الرسول أو فعله ويفعل كفعله. أما شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأن تزعم أن هذا لك فيه أجر، يعني كأنك أنت أعرف من الرسول أو أدرى من الرسول، فينبغي أنك تقيد بالنبي ولا تخالفه ولا تخالف أمره صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يحذرنا من ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وكان يدخل على
بارك الله يا حفيد.
هذا سائل يقول: متى يبدأ احتساب وقت الليل لمن أراد أن يقسمه؟ فهل يبدأ من أول الليل من مغيب الشمس أو من بعد صلاة العشاء؟
الليل إذا أراد الإنسان أن يعرف مثلا ثلث الليل الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، يعني كيف يعرف هذا؟ هذا السائل يسأل: كيف أعرف الليل؟ كيف أعرف مقدار الثلث؟ فإنه مر علينا في الدرس أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. فالجواب على هذا أنك تعتبر من غروب الشمس، هذا أول الليل غروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى الليل، فأنت قسم هذا الوقت. وهذا الوقت ما يستطيع إنسان يضبطه بالنسبة للسنة كلها، لأن الليل في الشتاء يطول، ما تقدر تحدده بالساعات، تقول أن ثلث الليل أربع ساعات، هذا ما تقدر تقوله، لأنه أحيانا يكون ثلث الليل أربع ساعات، وأحيانا يكون مثلا ربما يكون ثلاث ساعات، وأحيانا يكون مثلا أكثر من ذلك. فهذا على حسب طول الليل وقصر الليل، لكن في كل زمان أنت تعتبر ذلك بغروب الشمس. شوف الشمس ماذا تغرب عليه في الساعة، وانظر وش يطلع الفجر عليه، وما بين ذلك هذا هو الليل، وقسمها ثلاث. هذا إذا أردت أن تعرف الثلث من الليل، سواء الثلث الأول أو الأوسط أو الآخر. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما بالنسبة للغة، لغة العرب، فهم يعتبرونه من غروب الشمس إلى طلوعها، يعتبرون هذا هو الليل. لكن في الشرع لا، من غروبها إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر طلع النهار، تعتبر ذلك بهذا. نعم.
هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي بجوار الكعبة،
إذا كنت
أصلي بجوار الكعبة بل ملاصق لها، وهل من الأفضل أن أستقبل شطرها إلى أحد أركانها؟
لا، هو إذا قابلتها هذا أولى، إذا كان يمكن، فإن كان ما هو بحاصل لك ذا إلا مثلا بانحراف أو كذا، لا، فأنت لا تحاول الانحراف. إذا كان أمامك جزء منها يكفيك، فلو مثلا قربت من الكعبة وصرت مثلا قريب من الركن اليماني، استقبل الركن اليماني ويكفيك. ما هو بعض الناس ربما ينحرف يقول يبي توسط مثلا الكعبة، لا، المهم انك تستقبل جزء من الكعبة، لكن لا يكون جزء منك خارج عن الكعبة، لا بد ان تستقبل الكعبة بجميع بدنك. فاذا حصل لك هذا بجميع بدنك، استقبلت القبلة من اي جهة تكون، فهذا كافي. هنا
هذا سائل يقول: هل يجوز توزيع الزكاة للمتسولين في الحرم؟
ايش؟
هل يجوز توزيع الزكاة للمتسولين في الحرم؟
الزكاة معروف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الفقراء والمساكين، فالله بيّن من مصرف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الثمانية هم أهل الزكاة. فإذا كان مثلا إنسان عرفت أنه فقير، تدفع له الزكاة بأي مكان يكون. ولكن سؤالك عن المتسولين بالحرم، المتسولين بالحرم يحصل منهم أذية للناس، ثم أيضا بعض كثير منهم، ولا نقول كلهم نبرأ إلى الله، لكن نقول كثير منهم اتخذوا السؤال حرفة. ربما يكون الواحد غني، ربما يكون ما هو بحاجة إلى السؤال، ولكن اتخذوها حرفة، ولذلك تجدهم غالبا بعيانهم يجون في رمضان أو في غير رمضان، وهم بأنفسهم يترددون ويقولوا، والناس يعطفون عليهم ويعطونهم، ولا أمر الواحد استكفى بما يحصله من كفاية. فإذا كان زائدا عن كفايته فهو مو فقير ولو سأل. لكن إذا كنت أنت ما تدري عن الشخص، ما تدري لا عن فقره ولا غناه وكذا، وأظهر لك المسكنة وأظهر لك الفقر، يجوز أن تعطيه من الزكاة، هذا جائز. لكن اللي في الحرم ما ينبغي تشجيعهم انك تعطيهم، لانهم يكثرون ويؤذون الناس، ويحصل منهم ايضا اذية على الناس، ويحصل منهم ايضا سوء ادب. فربما انه يجد الانسان وهو يقرأ القرآن، وثم ايضا يسبب انه يقطعه من القراءة، وربما يجره، وربما انه يحرجه. فهذا ما ينبغي تشجيعهم ولا ينبغي اعطائهم داخل الحرم، الاولى انك ما تعطيهم الا خارج الحرم، لانه هذا فيه تشجيع لهم على هذه الاذية، يقطعون صفوف الناس ويتخطرون الناس ويأذونهم ويقطعون عليهم تلاوتهم، فهذا الأولى. وإلا لو أعطيتهم إن شاء الله ما في بأس، لكن الأولى ترك هذا. نعم.
هذا سائل يقول: إمام يصلي بنا ويخطأ في الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهو لا ينطق الهمزة، وهذا المسجد هو القريب بالنسبة للعمل، فهل يجوز الصلاة معه؟
يعني الهمزة ايش سفيه، ما يجيبه ولا يقطعها؟ يقول اهدنا، اهدي، لا لا، مثل هذا ما ينبغي الصلاة خلفه اذا كان يفتح الهمزة ويقول اهدنا، وانما هي اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة ركن من اركان الصلاة، فاذا حصل فيها شيء يخل المعنى تبطل الصلاة فيها، اما غير الفاتحة تسامح فيها لو لحن او لا ما يضر، لان الزائد عن الفاتحة سنة، فلو حصل فيها خلل ما يؤثر، لكن الفاتحة لا ينبغي الاعتناء بها اعتناء تام. نعم.
هذا سائل يقول:
لحظة يا. ها اهدينا اهدينا
اهدينا
ها
هدينا الصراط، ما يقول
ايه
هدي،
هدينا
الصراط،
ايه يعني قال هاي ما ينطق لها،
ما ينطق الهمزة، يترك الهمزة،
يترك الهمزة كليا، هدينا، لا ما ينبغي هذا، هذا نقص في، لابد من وجود الهمزة، لا ينبغي انه ينبه ويعلم، ولا ما يصير امام وهو يترك بعد حروف الفاتحة، لان الفاتحة مهمة ركن، اذا حلف شيء منها ما صحت الصلاة. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز لمن أراد العمرة من أهل مكة أن يحرموا من دارهم، أم لا بد من الخروج إلى الحل؟
لا أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا لابد من الخروج إلى الحل، ما يصح أنه يحرم من بيته، وإن كان قال به بعض العلماء رحمهم الله، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى وهو المتبع وهو الذي يفسر قوله، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان أهله دون ذلك فمهل له من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فأخذ العلماء بعض العلماء بهذه الجملة عمومه على أنهم يهلون بها سواء حج وعمرة، ولكن النبي فصل لنا وبين في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أننا نأخذ بحديث ونترك الحديث الآخر. فقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما حج وأخبر الصحابة وأمرهم أن يحرموا للحج من مكة، ولما طلبت ابن عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، وخرجت إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم. فالنبي فرق بين الحج والعمرة، أمر الصحابة أن يحرموا للحج من مكة، وأمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم، مع أن المرأة خروجه وروح هذا فيه كلفة، ولكن مع ذلك أمرها بالخروج. فلو كان أنه يسع هذا إحرام لأمرها أن تحرم من مكانها وتذهب إلى البيت. هذا يدل على أن العمرة لا بد أن تكون من الحل سواء من التنعيم أو غير، لكن النبي أمر عبد الرحمن أن يذهب به إلى التنعيم لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، حرصا على راحته وسرعة للوقت، لأنها طلبت منه وهو يريد أن يمشي للمدينة عليه الصلاة والسلام، فأمر عبد الرحمن وذهب به. فهذا التفصيل اللي فصل فيه النبي ينبغي أن نفصل فيه. وأما حديث فهله حتى أهل مكة من مكة صحيح، لكن النبي جعل مكة للحج والعمرة فإنهم يذهبون إلى الحل. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: اعتمرت قبل سنين، وفي كل عمرة بعد الانتهاء منها نقص من بعض الشعر كما هو يفعله كثير من الإخوة الآن، وأنا لا أعلم كم عمرة عملت، ما حكم عمرتي؟
أنا عمرك اللي ذهبت إن شاء الله صحيحة، لأن هذا فيه قول لبعض العلماء وإن كان قول ضعيف، ولكن أنت فعلت ذلك وظانن أن هذا يكفيك، وقد حصل شيء وهو عند بعض العلماء لا بأس، ولكنه خلاف الصحيح. فالشيء اللي مضى إن شاء الله ما عليك منه شيء، لكنك في المستقبل تعزم أنك إذا قصرت تقصر من جميع الرأس. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم من لبس المخيط قبل السعي للمشقة والزحام؟
يعني أحرم وطاف عليه إحرامه، فلما جاء للمسعى لبس ثيابه كذا؟
من لبس المخيط قبل السعي. نعم،
قبل السعي لبس المخيط وهو يعني متعمد ويعرف ان المخيط منهي عنه، لكنه بس من اجل يقول الزحام وكذا. طيب، هذا اذا فعلت ذلك لغرض صحيح لا بأس، ولكن يجب عليك الفدية، فأنت معذور مثل انسان يحرم ثم مثلا يحصل عليه برد شديد، لا بأس يلبس شيء ويدفي نفسه ويفدي، مثلا ربما يكون الانسان راسه اما في جروح او كذا ويصير برد شديد او حر شديد ويخشى على راسه، يغطي راسه ويفدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن عجرة محرم وهو في الحديبية وكان له شعر رأسه وكان فيه قمل كثير، فلما رآه النبي قال: لعله آلاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهذا إذا احتاج الإنسان إلى لبس المخيط أو احتاج إلى تغطية الرأس وفعل ذلك للحاجة فهو يرتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه الكفارة، وهو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فهذا الذي لبس المخيط بالسعي ربما أنه خشي مع الزحام يسقط الإزارة وكذا تنكشف، أو لبس الثوب، هذا يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. ويطعم 6 مساكين هي 3 أصواع من الرز، كل مسكين له نصف الصاع، وهذه قاعدة في بالنسبة لمحظورات الإحرام، إذا اضطريت إلى فعلها تفعلها وتكفر لتأتي بالفدية، والفدية أحد الثلاثة الأمور. سبحانك. نعم.
احتمال الله يسلمك، السؤال يوحي أنه يقول للمشقة والزحام،
إيه؟ إيه كأنه متعمد، كأنه متعمد. إذا كان متعمد يجب عليها الهدي،
أو ترك العمرة ما كمل السعي،
ما سعى يعني.
احتمال
يعني والله عاد هذا مشكل، إنسانه ما سعى لا فلا يزال على عمرته، إنسانه بس مجرد اللبس أو لبس وتركه. وترك السعي. ترك السعي السعي ركن من أركان العمرة فيهم ما تمت عمرته ويجب عليه الآن يسعى ولو مضت أيام يسعى ويقصر يكمل عمرته وإن شاء الله معذور بالجهل ولا ينزم الفدية لكن كونه جاهل يعذر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله.